الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد ابن أسامة قال حا وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام وهو ابن عروة ابن الزبير من العوام عن أبيه هو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، كان يلقب بالصابر المحتسب، أي عروة بن الزبير. قال عن عائشة وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما زوج النبي عليه الصلاة والسلام وأحب نسائه إليه، وهي من أعلم نساء هذه الأمة، وهي الطاهرة المطهرة التي برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات مما اتهمها به أهل الإفك من الكذب والبهتان، وهي أيضا من المكثرات في رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فممن روى أو هي كذلك ممن روت عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الألف من الحديث. عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. وهذه الرواية ذكرها الإمام مسلم رحمه الله بعد ذكره لحديث عائشة بطوله، وفيه ذكر قصة ضياع العقد ونزول آية التيمم، وأشار هنا إلى ذكر ما يتعلق بأمر ضياع القلادة التي كانت مع عائشة رضي الله عنها، ثم بحثوا في طلبها حتى جاء وقت الصلاة وليس عندهم ماء، فصلى بعضهم بغير وضوء، فلما ذكروا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله جل وعلا آية التيمم، فشرع التيمم عند عدم وجود الماء. فكان في ضياع عقدها رضي الله عنها والبحث عنه سبب لتشريع هذا الحكم الذي فيه من التيسير والتخفيف على الأمة الشيء العظيم، وهو أنه إذا لم يوجد الماء فإنه ينتقل إلى التيمم، لأن الأصل لمن أراد الصلاة أن يتوضأ، والوضوء شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، فلا بد من تحصيل هذا الشرط حتى تصح الصلاة، ولم يكن هناك ما ينوب عن الوضوء. وبعد حصول هذه الحادثة أنزل الله جل وعلا آية التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأباح الله جل وعلا وشرع استعمال التيمم بدلا من الوضوء بالماء عند عدم وجوده، وهذا فيه تخفيف وتيسير، لأن الإنسان إذا كلف أن لا يصلي إلا بوضوء وهو لا يجد الماء كان في ذلك مشقة، كان في ذلك مشقة. فلما كان في ذلك مشقة جاء هذا الحكم الذي فيه التيسير والتخفيف، الذي فيه التيسير والتخفيف، أن ينتقل من الوضوء إلى التيمم بما صعد على وجه الأرض: فتيمموا صعيدا طيبا. صعيدا أي كل ما صعد على وجه الأرض، كما ذكر أهل اللغة ورجحه جماعة من أهل العلم أنه يشرع التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من رمل وتراب وحصى، ما يتيسر ما يتيسر يتيمم به. وشرع التيمم عند عدم وجود الماء أو عند وجوده ومشقة استعماله، عند وجوده ومشقة استعماله. قد يكون الماء موجود لكن يشق عليه أن يستعمله لمرض أو شدة برودة فيخشى على نفسه من الهلاك، إن استعمله أن يموت أو يتضرر، فيشرع له أن ينتقل إلى التيمم ويكون في حكم العادم للماء، بدليل ما صح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه في غزوة ذات السلاسل أصابته جنابة فتيمم وصلى بقومه، ثم ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: أصليت بقومك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، فذكرت قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أقره على هذا الفعل، فدل هذا على جوازه. فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه من شدة البرد أن يتضرر إذا استعمل الماء، فهذا ينتقي إلى التيمم. أو كان مريضا يخاف من الضرر من زيادة المرض أو تأخر الشفاء، فإنه ينتقل كذلك إلى التيمم. فكان في ضياع عقد عائشة رضي الله عنها حصول هذا التشريع الذي هو بركة وخير، كما قال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه: ما هذه أو ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال: فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة، جعل لك منه مخرج، يعني إذا أصابك شيء من الأمور التي فيها ضرر أو مصيبة جعل الله عز وجل لك منه مخرج وسبيل للنجاة. ومن أعظم ذلك قصة الإفك، قصة الإفك التي اتهم فيها المنافقون عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، فبرأها الله جل وعلا بآيات تتلى إلى يوم القيامة، الآيات التي في سورة النور فيها براءة لها رضي الله تعالى عنها. وهذا من أعظم المخارج من المصائب التي حصلت لها رضي الله تعالى عنها. وفي هذه الحادثة كذلك، حين ضاع عقدها ضاع عقدها ف فالتمس وجاء وقت الصلاة فشرع التيمم، فكان بسبب ضياعه فرج ومخرج للمسلمين وبركة في هذا التشريع، بركة في هذا التشريع وهو التيمم عند عدم وجود الماء. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى هو التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية. قال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق الأعمش سليمان مهران أبو محمد الكوفي وشقيق بن سلمة قال: كنت جالسا مع عبد الله أي المسعود وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. قال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ قال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد، يعني أن يتساهلوا في ذلك. قال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. تمرغ يعني جعل يتقلب في التراب، ترون الدابة، الدابة طبعا في اللغة وفي الشرع كل ما يدب على وجه الأرض، كل ما يدب على وجه الأرض فيشمل ذوات الأربع وذوات القدمين والزواحف، لكن في العرف يطلق الدابة على الحمار أكثر ما يطلق على الحمار، ويشارك بذلك غيرهم من الدواب قيد الإبل أيضا وربما بعض الغنم، لكن أكثر أو قد يرى ذلك في الحمير يتقلب في التراب. فهو لما أصابته الجنابة ولم يجد الماء جعل يتقلب في التراب ويتمرغ فيه كما تتمرغ الدابة. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، يعني ما فعل وصنع، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فقال عبد الله: أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ قال: وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال: قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. هذا الحديث فيه هذا الحوار الذي حصل بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبين أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهما من علماء الصحابة، وإن كان المسعود رضي الله عنه أعلم من أبي موسى. فقال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: أرأيت لو أن رجل أجنب، يعني أصابته جنابة، فلم يجد الماء شهرا، يعني ما عنده ماء يغتسل به مدة شهر، كيف يصنع بالصلاة؟ كيف يصلي وهو على جنابة؟ هل يستمر يصلي وهو على جنابته أو يتيمم؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ يعني استدل أبو موسى رضي الله عنه بهذه الآية على أنه يشرع له التيمم وإن كان أو مكث شهرا، وإن مكث شهرا لم يجد الماء فإن له أن يتيمم، لأن الله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا وجد في هذا الوصف أنه لا يجد ماء فإنه يشرع له أن يتيمم، لأن هذا الحكم لم يقيد بزمن معين، يعني ما قال الله: فلم تجدوا ماء صلاة واحدة مثلا أو صلاتين أو يوم أو يومين، لا، فلم تجدوا ماء مطلق، ولو شهر ولو شهرين أنت ما وجدت الماء، إذن تنطبق عليك الآية: فتيمموا، يشرع لك التيمم. فقال عبد الله: لو رخص لهم بهذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد، يعني إذا وجد أحدهم الماء بارد قال إذن يتيمم، يترك الغسل وينتقل إلى التيمم. وهذا قاله ابن مسعود رضي الله عنه اجتهادا منه، وإلا فالصواب ما ذهب إليه أبو موسى من أنه يشرع له أن يتيمم ولو شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء، الصعيد وضوء المسلم 10 سنين إن لم يجد الماء، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. الصعيد وضوء المسلم 10 سنين إن لم يجد الماء، فإن وجده فليتق الله وليمسه بشرته. أن التيمم يقوم مقام الماء، فإذا عدم الماء شرع له التيمم ولو كان في فترة طويلة. وأما قوله رضي الله عنه: أوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد، حصول هذا التساهل لا يمنع من الحكم الشرعي من أنه يشرع أن يتيمم إذا خشي حقيقة على نفسه، إذا خشي على نفسه، فإذا خشي الإنسان على نفسه إذا استعمل الماء البارد أن يتضرر شرع له أن يتيمم، شرع له أن يتيمم. كأن يكون مثلا في بادية، في البوادي تعرفون محل الغسل مفتوح مكشوف، ما في حمامات ولا، والجو بارد، لا شك أن هذا مضرة ومهلكة، ربما لو اغتسل يتجمد دمه. أو قد يكون في هناك حمامات لكن الجو بارد جدا فيخشى على نفسه أن اغتسل بالماء أن يتضرر، هنا يشرع له التيمم لحديث عمرو بن العاص وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام له، يشرع له أن يتيمم. أما التساهل يعني الماء بارد برودة يسيرة أو ليس بشديدة والجو معتدل فيريد أن ينتقل إلى التيمم، لا، مثل هذا لا يحق له أن ينتقل إلى التيمم إذا كان يستطيع استعماله غير ضرر، لا يشرع له ذلك. قال: فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار؟ وذكر قصة عمار رضي الله تعالى، عمار بن ياسر رضي الله عنه، حين بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة فأجنب فلم يجد الماء، ما وجد الماء فجعل يتمرغ في التراب، ثم لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك له أي ما فعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أن تقول يعني أن تفعل، أن تقول يعني أن تفعل، وهذا استدل به أهل الأصول على أن القول فعل، على أن القول فعل، ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فسمى قولهم فعلا. زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، أي ما قالوا. إذا القول فعل، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تقول، يعني أن تفعل بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التيمم. وهو على ماذا؟ على جنابه، هو على جنابه، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمم لها، أن يتيمم للجنابة، فدل هذا على مشروعية التيمم لرفع الجنابة إذا لم يجد الماء. ففي هذا الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على العلم وتدارس العلم ومسائله، فيسأل بعضهم بعضا ويذاكر بعضهم بعضا. فهذا أبو موسى يسأل عبد الله بن مسعود، وكثير من الأحاديث تجد فيها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن العلم ويتذاكرون، وهذا من أساليب تحصيل العلم وتثبيته وعدم نسيانه، أن تسأل أخاك وتذاكره في بعض مسائل العلم، فتذكر له ما تعلم ويذكر لك ما يعلم، ويستفيد كل واحد من الآخر. وفيه كذلك أيضا أن الفاضل قد يفوته شيء من العلم ويعلمه المفضول، قد يفوته شيء من العلم ويعلمه المفضول. فهذه المسألة خفيت على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أعلم وأفضل من أبي موسى. وهذا أيضا كثير، ومن ذلك قصة موسى عليه السلام مع الخضر. موسى أعلم من الخضر، أعلم من الخضر، ومع ذلك كان عند الخضر من العلم ما ليس عند موسى، ما ليس عند موسى عليه السلام. وهكذا تجد في كثير من الأحاديث أو الوقائع من الصحابة رضي الله عنهم أن بعضهم خفي عليه شيء من العلم، كما في قصة عمر رضي الله عنه لما استأذن أبو سعيد الخدري عليه ثلاثة ثم ذهب فتبعه وسأله عن ذلك، وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. وهذا خفي على عمر رضي الله عنه، قال: لتأتين من يشهد معك أو لأوجعتك ضربا. فأتى إلى أو كان الضارب أبو موسى الذي ضرب عليه الباب أبو موسى، ثم شهد معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذا الحديث. وهذا خفي على عمر رضي الله عنه مع أنه أعلم من أبي موسى وأبي سعيد. ومثل ذلك كثير. وهكذا أيضا كذلك الاستدلال بعموم النصوص، بعموم النصوص بالأخذ بعمومها، فقول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ماء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، تفيد العموم، أنك إذا لم تجد ماء في أي وقت، في أي وقت وفي أي زمن، فلك أن تتيمم، فلك أن تتيمم ولو طالت المدة. هذا يستفاد من العموم في هذه الآية. كذلك فيه جواز اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مسألة فيها خلاف من أهل الأصول، والصحيح جواز ذلك كما فعل عمار رضي الله عنه، تمرغ في الصعيد لأجل رفع الجنابة، اجتهد، ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام الصواب في ذلك وكيفية التيمم عند استعمال التراب وعند التيمم. الشاهد أن عمار اجتهد فتمرغ في الصعيد حتى يرفع الجنابة، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده، يعني ما قال لماذا فعلت هذا، لماذا اجتهدت، لكن بين له الصواب، بين له الصواب في مثل هذه المسألة. وفيه كذلك أيضا أن التيمم ضربة واحدة، أن التيمم أي كيفية التيمم أن تضرب بيديك أي باطن يديك الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح الشمال على اليمين وظاهر الكفين والوجه، كما في قوله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. في الآية قدم الوجه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وفي الحديث قدم النبي صلى الله عليه وسلم مسح اليدين. والصحيح في هذا أن كلا الأمرين مشروع، كلا الأمرين مشروع، إذا أردت أن تقدم اليدين أو تقدم الوجه عند التيمم. ومن ذهب من أهل العلم لأن التيمم ضربتان فهو اعتمد على حديث ابن عمر في السنن، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وحديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. وحديث عمار وحديث أبي موسى في الصحيحين، فهو الصحيح أنه ضربة واحدة، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فبين كيفية التيمم بأنه ضربة واحدة، وأن اليدين تمسح إلى تمسح الكفين فقط، تمسح الكفين فقط ولا تمسح إلى المرفقين. الله عز وجل يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، والأصل في اليد إذا أطلقت أن يراد بها الكف، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من أين تقطع اليد؟ تقطع من الكف، من مفصل الكف، إذا اليد إذا أطلقت يراد بها الكف، فلهذا أطلقها الله جل وعلا في التيمم، قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. ولما أراد غسلها إلى المرفقين قيد ذلك، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قيد غسل اليدين إلى المرافق. إذن التيمم يكون بالكفين فقط. قال عبد الله بن مسعود أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، سيأتي في الرواية التي بعدها أن عمر رضي الله عنه نسي ما حدث به عمار وما حصل له مع عمار، فلم يقنع بكلامه، بكلام عمار، لكن مع ذلك عمار كان متأكدا ومتيقنا. وهذا قد يحصل للإنسان أن يحصل له الأمر من الأمور وينساه، تقع له حادثة أو قصة وينساها ويكون غيره متثبت منها فيقبل قول المتثبت. ولهذا ساق هنا الإمام مسلم رحمه الله بعد ذلك هذه القصة، قصة عمار مع لما أصابته الجناب وكان مع عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبزة صحابي، أن رجلا أتى عمر قال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال لا تصلي، قال لا تصلي يعني لأنك لا تجد الماء فليس عليك صلاة. وهذا كما ذكرنا أن الرجل الفاضل قد يخفى عليه شيء من العلم ويعلمه من هو دونه. قال فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. قال عمر اتق الله يا عمار، قال إن شئت لم أحدث به. وقوله إن شئت لم أحدث به يعني طاعة لك، إن كان المصلحة ألا أحدث بهذا الحديث تركت التحديث به. وهل هذا من كتمان العلم؟ لا، لأن هذه المسألة معروفة قد ذكرها غيره وربما حدث في مواضع أخرى، وطاعة ولي الأمر واجبة، وعمر رضي الله عنه كان أمير المؤمنين. فقال له عمار إن شئت لم أحدث به، أي بهذا الحديث وهذه القصة، لأن عمر رضي الله عنه نسيها. لهذا قال لعمار اتق الله يا عمار، يعني كأنه يقول انظر ما تحدث ما تقول. قال الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه مثل حديث ذر، قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم وقال عمر نوليك ما توليت، يعني فيما تحدث به، كأنه يقول أنت إن حدثت بهذا فالعمدة عليك، العمدة عليك. وفي هذا الحديث وهذه الرواية كيفية من كيفيات التيمم، وهي النفخ بعد ضرب اليدين على الأرض، أن تنفخ فيطير ما طار مما علق في اليد ثم تمسح على يديك وجهك. فيشرع النفخ ويشرع من غير نفخ، تضرب بيديك ضربة واحدة تمسح الشماع على اليمين وظهر كفيك ووجهك من غير نفخ، أو تضرب ثم تنفخ ثم تمسح وجهك يديك وجهك، فكلا الأمرين مشروع. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر قال إني أجنبت فلم أجد ماء، وساق الحديث وزاد فيه قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا، ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر. وهذا من عناية الإمام مسلم رحمه الله بألفاظ الرواة والتدقيق في ذلك حتى يذكر مثل هذه العبارات ويميز بين رواية الرواة في التحديث وصيغ الرواية. طيب نقف هنا إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.